الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
أكرر القول محبة في الله ورسوله، اللي عنده محبة لله ورسوله يتقدم نحو الإمام ويفتح لإخوانه بالخارج، افتحوا يفتح الله لكم. نحن محتاجون إلى الفسحة في الدنيا والفسحة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. من يفتح يفتح الله له. الحمد لله القادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي علمنا كيف نصبر ونصابر وكيف نرابط ونصمد ونصر على الحق والهدى حتى نلقى الله كراما. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من علم الإنسانية وهدى البشرية، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدخول شهر الله الحرام المحرم الذي نحن الآن في اليوم الثالث منه، يتذكر المسلمون دائما في مشارق الأرض ومغاربها نبي الهجرة صلى الله عليه وسلم محمدا، والمهاجرين الذين هاجروا إلى الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم وبديارهم وأهليهم، وتنازلوا عن كل ذلك طيبة بذلك نفوسهم، فاستغنوا عن الفاني من أجل الباقي، وباعوا الرخيص من أجل النفيس. بدخول المحرم يتذكر المسلمون الصبر والمصابرة والمرابطة والعناد في الحق والإصرار عليه وعدم التخاذل أمام أعداء الله مهما اشتد رشهم وعلتهم وجبروتهم. بالهجرة يتذكر دروسا حدثت في الماضي ولنا فيها إلى اليوم عبرة، وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. والهجرة هجرتان، هجرة مدنية انتهت من مكة إلى المدينة، فلا هجرة الآن ولا ما بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهجرة قلبية روحية نفسية باقية ما باقيت السماوات والأرض والخليقة. إن الهجرة البدنية من مكة إلى المدينة انتهت وانقطعت، وقال صلى الله عليه وسلم لما أراد أحد المسلمين أن يبايعه بعد فتح مكة على الهجرة، قال له صلى الله عليه وسلم لقد مرض الهجرة لأهلها، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد، لأن مكة ما دامت قد أسلمت ولحقت أختها المدينة فالداعي الهجرة منها قد انقطع، لأن المهاجرين الأولين كانوا يتركون مكة فرارا بدينهم وبعدا عن الفتنة وانطلاقا للدعوة ونصرا لدين الله وإيثارا لكلمة الله حتى تكون هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. أما ما دامت مكة قد أدركت أختها المدينة المنورة وأسلمت وأصبحت معقلا من معاقل الإسلام، فلما الهجرة منها إذن؟ فالهجرة بمعناها القديم وهو الانتقال من مكة إلى المدينة قد انتهت، او الانتقال من مكة الى الحبشة قد انتهت، ولم يبقى الان الا الهجرة الروحية والهجرة البدنية بمعاني اخرى. الهجرة البدنية الان هي الانتقال من اماكن لا تعلى فيها كلمة الله ولا ينتصر فيها دين الله. فاذا وجدت في مكان وجدت ان فيه على دينك ضغطا وانك تقاوم وانك لا تستطيع ان تنصر دين الله كما يجب ولا ان تنشر كلمة الاسلام كما ينبغي، وجب عليك ان تهاجر من المكان اي مكان كان الى مكان اخر تستطيع فيه ان تنصر كلمة الله وان تعلي كلمة الله. فان لم تفعل فانت آثم ومعرض لعذاب الله وعتابه العنيف وعذابه الاليم يوم القيامة، تحقيقا لقول الله عز وجل فيمن اضطهدوا دينيا وظلموا روحيا فرضوا بالمذلة والمهانة ولم يأبوا الضيم الذي صب عليه. يقول تعالى في سورة النساء في شأن هؤلاء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي كان الأقوياء الملحدون يذلوننا ويستضعفوننا. قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد وعد الله عز وجل كل مسلم يهاجر باسم الله ويترك رواطن الذل والمعصية من أجل الله صادقا مخلصا في نيته معدا ومستعدا، وعده الله عز وجل أن يعوضه عن الأهل أهلا وعن الوطن وطنا وعن من فقده من مال مالا وغنى. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولقد نبه الإسلام على أن الواجب على كل من يهاجر من مكان إلى مكان أن يوحد نيته وأن يخلص طويته لله، وأن لا يكون غرضه من هذا الانتقال والهجرة غرضا من أغراض هذه الدنيا السافلة. فإن هناك من الناس من يهاجرون باسم الأغراض السافلة والعرض الزائل، وقد يتمرغ الواحد منهم في الوحل والطين من أجل شهوة نسائية أو من أجل مال يجمعه ولو من صحة أو حرام. وأنتم تسمعون الرحلات والهجرات المتواليات من أناس أنعم الله عليهم بالمال فأساءوا استعمال الغلا، وبدل أن يشكروا نعمة الله كفروا بها وبدلوها كفرا، فأصبحوا يستعملون هذه الأموال في معصية الله ومحاربته، ويسافرون إلى البلاد الأجنبية من أجل المتعة الرخيصة ومن أجل مواخير الخمر والنساء واللهو والقمار والسهو والبعد عن الله والإجرام. فهذه هجرة نعم، ولكنها هجرة ليست في سبيل الرحمن، ولكنها في سبيل الشيطان. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن أجل هذا حرّض الإسلام دائما وحثا على إخلاص النية عند الهجرة وعند الانتقال من مكان إلى مكان، فقال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرق واسع جدا بين من هاجروا ليدفعوا وليضحوا بالمال والنفس والنفيس والأهل والوطن، وبين من يهاجرون من أجل الشهوة المحرمة الرخيصة فرق كالفرق بين السماء والأرض، من هاجر وانتقل من أجل أن يأخذ، وبين من هاجر وانتقل من أجل أن يدفع ويبذل ويتبرع ويجود، حتى ولو كان الجود بروحه لبذلها طيبة بذلك البذل نفسه. أيها المؤمنون، إذا كانت هجرة البدن من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الحبشة قد انتهت الآن، فإن هناك هجرة أخرى أعظم باقية ما دخلت السماء والأرض، وهي الهجرة القلبية الروحية من الدنس ومن العفن والعطن والنتن ومن الرذيلة ومن الفحشاء والسوء والمنكر إلى حياة الطاعة والعبادة، هجرة من السوء إلى الحسن، وهجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن حياة الباطل إلى حياة الحق، ومن خبث المعصية والعدوان إلى عز الطاعة والإذعان للرحيم الرحمن الملك الديان. إن هذه الهجرة لا تنقطع أبدا، وهي تلازم الإنسان في حياته بالليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الهجرة، لما انتهت هجرة من مكة إلى المدينة، أراد أن يفهمهم حقيقة الهجرة فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه لله. إن الانتقال من مكان إلى مكان حادث كل يوم، ونحن نرى المئات بل نرى الألوف ومئات الألوف كل يوم يتركون أوطانهم ويهاجرون إلى البلاد العربية والإسلامية والأجنبية، ولكن الأغراض تختلف. فهناك من يهاجر باسم العيش وباسم المال، وهناك من يهاجر باسم النساء وباسم المتع والتحلل والانحلال والانطلاق في الإلهية، وهناك من يهاجر باسم العلم وباسم طلب العلم، وهناك من يهاجر باسم الصالحين يزورهم ويحضر عليهم وينتفع بهم. حتى ولو كانت هذه الهجرة الأخيرة مجرد بضع خطوات تنتقل منها إلى مجالس العلم، فأنت مهاجر في سبيل الله. إذا خرجت من بيتك تقصد بيوت الله للصلاة مع المؤمنين جماعة، فأنت مهاجر في سبيل الله. والله عز وجل قد ضمن كل من يخرج من بيته مهاجرا في سبيله، وقد سمعت أنت الآن قول الله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أما الهجرة الماضية التي انتقل فيها الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة ثم عادوا لمكة باسم الإشاعة التي سمعوها أن مكة قد أسلمت عن بكرة أبيها، فلما ولدوا الضد والعكس رجعوا ثانيا المهاجرين إلى الحبشة، ثم كانت هجرتهم الثالثة إلى المدينة، ثم أدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صبر وصابر وبعد أن اطمأن على أصحابه وحقق لهم مأوى في الحبشة والمدينة. ولن يرضى صلوات الله وسلامه عليه أن يسرع ويسبقهم مهاجرا لينجو بنفسه ويتخلص بذاته أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش في ضمير الأمة، وكانت الأمة كلها تعيش في ضميره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يتألم لألم أي فرد من هذه الأمة ويسهر من أجل سهره، بل كان بكاء الطفل يسهر ليله، وكان يتعب دائما حتى من أجل الكفرة الفجرة، كان حريصا على أن يسلم الكل وعلى أن يؤمن الكل. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: لا يصاب أحد من أمتي بشوكة فما هو أقل منها إلا وجدت ألمها في قلبي أنا. وصدق عليه قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان في إمكانه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من أول يوم، ولا سيما هو يوقن أن هجرته آتية لا ريب فيها, وأنه لا بد من أن يخرج لأنها سنة الله مع المصلحين ومع الأنبياء والمرسلين. حتى أن ورقة بن نوفل الذي كان يقرأ الكتب السابقة نبأه بهذا من أول يوم بعث فيه, حينما صحبته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى ورقة وقص عليه ما رأى في غار حراء من نزول الملك بقول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق, فلما وقف له ما رأى قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي نزل من قبلك على أنبياء الله وعلى موسى, ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك, يعني ليتني أكون معك يوم قومك وأهلك ما يطلعك, ليتني أكون فيها جزعا. قال صلى الله عليه وسلم أرى مخرجي هم حيطلعوني؟ قال ورقة نعم, ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي, ولئن أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولكن ما لبث ورقة اللحق بربه ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستكن في صدره ويوقن في قلبه ونفسه أنه خارج وخارج وخارج ومهاجر ومهاجر. ولكن ما هو السبب في أنه سكت 13 يوما 13 عاما على المتاعب والمصاعب وعلى سوء المنظر في الاهل والمال والولد والاصحاب؟ ما هو السبب في صبره هذه المدة الطويلة 13 عاما كاملا او سنة كاملة يصبر فيها ويصابر؟ ان السبب انه صلى الله عليه وسلم لم يرضى ان ينجو كما سمعتم بنفسه, ثم يدع اصحابه ليلاقوا الاهوال, فما هذا من دأب المصلحين الصالحين. والله عز وجل أمره أيضا ألا تسرع بالهجرة ولا بفراق أهله حتى تأتيها أوامر من السماء, حتى لا يحدث له ما حدث لأخيه يونس عليه السلام نبي الله بمكة الذي ترك أهله فراق وفارقهم من أجل غضبه عليهم لأنهم لم يسرعوا بالإيمان والإسلام, فتركهم مغضبا مغضبا, ولكنه وتوازع غضب الله عز وجل وعتابه الشديد ذهب مغاضبا, فظن ان لم نقدر اي ان لم نضيق عليه, ولكن الله عز وجل جعل البحر يستعصي عليه والسفينه تستعصي عليه حتى ساهم فكان من المدحضين, اي عمل قرعه فوقع السهم عليه فالتقمه الحوت وهو مليم, ولكنه ادرك خطاه وأدرك أنه ترك البلد من غير استئذان من الله, وأن النبي ليس إنسان عاديا, فالواجب عليه أن يرجع إلى من نبأه وأرسله. واعترف يونس سريعا بما أخطأ فيه ونادى في الظلمات, ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة الحوت الآخر الأكبر, ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. واخذ نبي الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم اخذ درسا عاليا من اخيه يونس, فالله عز وجل جعله اخر الانبياء ليكون كل من ارسله الله قبله عبرة له, ولتكون الامم السابقة عبرة لامته. وكان في استطاعة الله ان يجعل نبينا اول الانبياء وان يجعل امته الاسلامية اول امة, ولكن الله يعلم ان في هذه الامة عصاة وفيها طغاة وفيها متمردون, فلو ان الله بعثنا اول امة لفضحنا عند الامم اللاحقة ولعلمت كل امة تأتي بعدنا ما كنا عليه من اجرام, فلعنونا واتبعونا لعنة في هذه الدنيا. فلان الله يريد ان يستر علينا فضائحنا جعلنا في اخر الامم, وجعل نبينا في اخر الانبياء, وجعل كتابنا آخر كتاب حتى لا تفرج على من كان قبلنا ولا يتفرج علينا أحد, وحتى يرد عام الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومع أننا آخر أمة في الدنيا فنحن أول أمة تدخل باب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ولكننا نحن السابقون يوم القيامة. آتي باب الجنة فأحرك مصارعها وأطرق أبوابها، فيقول الخادم من؟ فيقول أنا محمد. فيقول بك أمرني ربي ألا أفتح لأحد قبلك ولا قبل أمتك. فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. إن الله عز وجل جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يلقى الدروس والعبر ممن كانوا قبله من الأمم حتى يمليها على أمته، لتكون درسا عاليا. قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكاذبين. ولما علم رب العزة جل جلاله ما حدث ليونس من عتاب الله له ومن ابتلاء الحوت له، وجه نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يتعجل للهجرة من مكة حتى تأتيه أوامر من السماء. فقاله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. احذر أن تفر أو أن تهاجر أو أن تنتقل من مكة إلى أي مكان آخر من غير أن آذن لك، لأن كل إنسان يتحرك حركة من تلقاء نفسه لا يعان عليها ولا يساعد. أما من تحرك بسم الله وبإذن الله فإن الله معينه ومساعده. حتى الحب والإمارة والرئاسة إذا طلبتها أنت وحرصت عليها خذلت فيها. أما إذا جاءت كرام أنفك وأنت لها كاره فإن الله يساعدك عليها. لقد كان صلى الله عليه وسلم متعبا جدا في مكة مما يلقى من التعذيب والتكذيب، ولكنه صبر لأن الله عز وجل وجهه إلى أن تكون هجرته باسم الله لا باسم عقله هو ولا باسم تفكيره هو. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لقد كان عليه الصلاة والسلام في أيام شعب أبي طالب لمدة 3 أعوام كاملة كان منعزلا هو والمؤمنون في هذا الشعب، لا يجدون القوت أبدا إلا بشق النفس، ولا يجدون شربة الماء إلا بشق النفس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في هذه المدة بالليل ليصلي لله يسمع بكاء الأطفال الصغار الرضع لعدم وجود لبن في أثناء أمهاتهن، فكانت متاعب النبي صلى الله عليه وسلم تتضاعف لأجل تعبه هو ولأجل تعب من معه من المؤمنين، حتى أن كفار بني هاشم انضموا إلى شعبه تعصبا للعائلة والأسرة لا باسم الإيمان. فكانت آلام النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف. وانظروا إلى سعد بن أبي وقاص في هذه المدة العصيبة، مدة شعب أبي طالب. قال سعد بن أبي وقاص لقد خرجت ذات ليلة لأتبول في الظلام، وقع البول فسمعته قعقعة فظننت أن هناك شيئا، ونحن جائعون في مخمصة شديدة لا يعلم مداها إلا الله. فتلمست ما وقع عليه البول فوجدته عظم جمل ميت، فأخذت هذا العظم وطهرته من البول ثم أحرقته في النار ثم سحقته كالدقيق، وتقويت عليه 3 أيام، أي تغذيت بهذا العظم 3 أيام. يقول سعد بن وقاص ثم انظروا إلي الآن وأنا هناك أدود على بساط كسرى بسنابك الخيل. أحيا الله عز وجل سعد ابن أبي وقاص، أحياه وطال حياته حتى حول عسره إلى يسر، وحتى حول ضيقه إلى فرج، وحتى فتح المدائن أيام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان سعد وهو القائد يكبر فتندك الأرض من تحت قدمه وزلزل العروش والكراسي تطيح. ثم انظروا إلى سعد وهو يدوس بسنابك الخيل على بساط كسرى ويقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثها قوما آخرين. ويقول سعد وهو أجهر وكنا نحن الوارثين أي المسلمين، فسبحان من بدل فقرهم غنى وبدل ضيقهم فرجا وعسرهم يسرا ومذلتهم انتصارا وعزا. ان اول درس ناخذه من الهجره الصبر والمصابره والمرابطه، وهناك دروس اخرى لا تعد ولا تحصى من دروس الهجره، ومنها حسن اختيار البطانه، فان اول فساد يجب للحكام والرؤساء انما ينشا من سوء اختيار البطانه والاعوان والموظفين والوزراء. فكم هناك من رؤساء صالحين ولكن بطانتهم سيئه، بطانه سوء، بطانه استغلال، بطانه سرقه، بطانه نهب وسلب، بطانه قمار ونساء وخمور. فالرؤساء مهما كانوا صالحين فان صلاحهم لا يثمر الا بالاجنحه الصالحه والا بالبطانه الطيبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. ويا ليت الذين يتشدكون بالشعارات الجوفاء وبالكلمات المعسوسة الرنانة وأضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، يا ليتهم نفذوا هذا الشعار كما نفذه النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إن حسن اختيار البطانة والرجل المناسب في الوضع المناسب كان من عوامل إنجاح الهجرة نجاحا ساحقا لا يزال ذكراه العصرة على مدى الأجيال والأحقاب والدهور إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعد الله على نجاح الهجرة بالكتمان المطلق، فلم يفش سر الهجرة أبدا إلى أحب الناس إليه، بل إن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعلم إلا بالمفاجأة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أمر الهجرة لإحدى نسائه أبدا، مع أن فيهن الصالحات القانتات وفي الصحابة الأبرار الأخيار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسوس، ومن كتم سره ملك أمره. وقبل أن تنفذ الهجرة ببضعة أيام انطلق صلى الله عليه وسلم إلى جهة غير معلومة للناس، ولكنها معلومة له هو، في جنوب مكة، فاختار المكان الذي سيأوي فيه مدة محدودة مؤقتة حتى ييأس منه الكفار ومن طالب. وكان هذا المكان الذي وقع عليه اختيار خير الأنام هو غار صور، ولم يرضى أن يختاره في الجهة الشمالية جهة المدينة التي سيذهب إليها، لأنه سيعلم أن الكفار سيقصفون أثره في جهة الشمال، فذهب إلى جهة لا يأمل فيها إنسان أبدا أن محمدا سيأتي إليها، جهة اليمن في الجهة الجنوبية. واختار موقع الغار مكان لا يمكن ان يخطر على بال اي انسان، لان الهجره كانت عنايه من الله، وكانت تخصيصا في الوقت نفسه، كانت اخذا بالاسباب وتفويضا لله. وهذا هو الاسلام بعينه، ان تاخذ بالاسباب ثم تعتمد على رب الارباب، فلا تكسر احدى الناحيتين. هناك من ياخذ بالاسباب وينسى الله، يعتمد على مهارته وشطارته وعبقريته وهو خاسر، وهناك من يأخذ بالعلاج إلهية فقط ثم يهمل في أسباب الله وسننه وهو أيضا هالك وخاسر. أما المؤمن فهو الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على من سبب الأسباب، معتق الرقاب ومسير السحاب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حسن اختياره للمكان. فلما اطمأن للمكان اطمأن إلى أن داخل المكان مظلم جدا، فمن بداخله يرى من بخارجه، أما من بخارجه فلا يرى من بداخله، تخطيط كامل. وأن هذا الغار أشبه بالقارب المنقلب المنعكس، لا يدخله الإنسان إلا زحفا على بطنه، وأنه يتسع شخصين مع الضيق، اختاره بإلهام الله عز وجل إياه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتجهيز الذات، أمر بتجهيز الذات ووكله إلى أسماء وعائشة زوجته واختها رضي الله عنهما ان يتكفل بهذه المهمة. ووكل الى علي بن ابي طالب ان يبيت على الفراش للتعمية اولا ورد الوداع ثانيا. ووكل الى عبد الله بن ريث الكافر وعامل نفير المسلم ان يتوليا امر اعي الغنم والابل بالقرب من الغار حتى يطعماهما وحتى يتعهداهما. ولكن لا يمكن ان يكون وجود عامل بن فهيرة وعبد الله بن ريق بقرب الغار ملفتا للانظار، لان جميع اهل مكة يعلمون انهما رعاة وانهما اهل زمالة وصحبة، مع ان احدهما كافر والثاني مسلم. هذا يرعى الاغنام وهذا يرعى الابل، ولكنها السياسة المحمدية والعبقرية النبوية التي اختارت فاحسنت الاختيار. وكيف تطمئن يا رسول الله الى عبد الله بن ريقة الكافر؟ كيف تأمنه على سر الأبعرة، على سر الناقتين، لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملهم، ولولا انه يعرف الرجال ويعرف كيف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب لم اطمئن له ابدا. ولكنه يعلم ان هذا الرجل مع كفره، ولكنه يبتلي رسول الله بنفسه وانه يأمنه على ادق الاثار. ومع هذا باطمئنان الكامل، فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى ابدا ان يسلمه الاسرار كلها، فاعطاه بعضها وقال يا عبد الله بن ريق اجعل هذه النوق عندك وهذا هو علفها لمده 3 ايام، فاذا كانت صبيحه اليوم الرابع فاتنا في المكان الفلاني. وحدد له مكانا يبعد عن الغار نحو كيلو متر 1000 ذراع احتياطا، حتى لو راى الرسول ان عبد الله بن ريق جاء معه اخرون فإن الرسول يختفي ولا يظهر. فإن وجده قد جاء وحده واطمأن لفراده وإخلاصه ووفائه بالعهد والأمانة خرج له وركب النوق إلى المدينة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا في احتياطاته، مع أنه رسول الله ومع أن الله يستطيع أن ينقله إلى المدينة على براق أسرع من براق ليلة المعراج والإسراء، ولكنها سنة الأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل لو هيأ للنبي في كل تنقلاته براقا لاعتمدت الأمة على مثل هذا، وتكاسل الناس وقالوا كان الله يعين نبينا فمن يعيننا؟ فأتعب الله نبيه، أتعبه جدا وجعله يأخذ بالأسباب حتى يكون لنا فيه قدوة وأسوة، فنتعب كما تعب ونسهر كما سهر ونحتاط كما احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار بعد ذلك الصاحب العظيم والصديق الاكبر للصحبه في الغار والتمويل، هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فاختيار البطانه من احسن ما يكون. ويا ليت حكام الاسلام في مصر وغير مصر كانوا ياخذون من حادث الهجره هذه الدروس. يا ليت الحكام يفرغهم الله بعض الوقت من اللهو الذي هم فيه ومن المشاغل والمتاعب حتى يدرس المراسم الإسلامية دراسة فيها العبرة. إننا نرى في كل عام إذا جاء موسم الهجرة قامت الاحتفالات الرسمية، وإذا جاءت ذكرى الميلاد النبوي قام الاحتفالات الرسمية والمعراج والإسراء ورمضان والأعياد. كل هذا شكل وصورة يحضرها المندوب وغير المندوب، كلمة تلقى ثم انخفض السامر، لا عبرة ولا عمل، ما هي إلا كلمات وخطب رنانة ثم انخفض السامر، من غير أن تثمر الحفلات عملا وتطبيقا. ولو أننا في كل عام أحيينا ولو حكما واحدا من أحكام الله وأقمنا حدا واحدا من حلول الله لكان ذلك أبرك 1000 مرة من هذه الصرادقات ومن هذه الحفلات في المساجد وغير المساجد. إن الله عز وجل يخبرنا في القرآن بأن من أشد أنواع المقت والغضب الإلهي على الأمة أن يكثر قولها ويقل عملها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. إن الله عز وجل لما أراد أن يربي هذه الأمة لم يربيها من أول الأمر على إقامة مشروعات جبارة والناس في الجاهلية، كيف يأمر الله الأمة أن تكون بمشروعات وأن تبني مستشفيات ومدارس ومصانع وهي في جاهلية. إن المشروعات لو أقيمت على يد أناس أهل ذمة خربة فإنها مشروعات باطلة وفاشلة. ومن أجل هذا لم يرضى الله عز وجل أن يشرع في الإسلام أولا أبدا إلا التوحيد وإلا الصلاة بعد عشرة أعوام. التوحيد فقط والصلاة في مدة مكة 13 عاما. والتوحيد والصلاة قرينان، لأن الصلاة سماها الله إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكأن الله أخر تشريع الصوم، تشريع الحج، تشريع الزكاة إلى ما بعد بناء النفوس، بناء النفوس وطهارة النفوس. الله لم يرضى أن يشرع الأمة أن تعمل عملا إلا بعد أن يضمن الله أن هذه النفوس أصبحت صالحة لحامل الأثقال والأهوال والأعباء. فشرع الله لها بعد الهجرة صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وشرع لها الزكاة والصوم والحج. وذهبت الوفود إلى كل مكان تدعو إلى الله وإلى دين الله. وإذا سألت لما لم يتبع الله أركان الإسلام في مكة لجاءك الجواب، إن الله عز وجل بنى سياسة هذا الدين وهذه الملة على أن يبني النفوس والأرواح قبل أن يبني الحيطان وقبل أن يبني المشروعات. وها نحن في البلاد الإسلامية وفي مصر بالذات نرى كل يوم انفتاح الاقتصاد وأموالا بالملايين تتقذف علينا ومشروعات، ولكننا بعد حين نسأل عن هذه الملايين أين ذهبت، وعن هذه المشروعات أين ذهبت، وعن هذه المصانع أين ثمرتها، وعن هذه المستشفيات أين موردوها وأين أطباؤها، وعن هذه المدارس أين المتخرجون منها، أين العلماء. فلا يدرك الثمرات، لأننا بحثنا عن النتيجة من قبل أن نبحث عن مقدماتها، وبحثنا عن المسبب قبل أن نبحث عن السبب. إن سيد العظم والعرب صلى الله عليه وسلم، إن النبي الأمين بين الأرواح والنفوس، واسمعوا قول ابن مسعود، أوتينا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فجمعنا بين الإيمان والعمل وبين العلم والعمل. هذه شهادة لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المربين وإمام المصلحين. لم يرضى حتى القرآن لم يرضى أن يشغلهم بتعليم الكلمات من قبل أن يأخذ بيدهم إلى المنهج التربوي العملي التطبيقي. أوتينا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إن الهجرة هي أكثر من 100 درس وعبرة للمتعلمين وللمعلمين للحكام والمحكومين، ويا ليتهم يتعلمون من دروس الهجرة أيضا درس الأمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه خارجا من مكة رغم أنفه، ومع كونهم أخرجوه، ومع أنه كان يبكي وهو في الطريق ويقول وهو يستقبل الكعبة، والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأطيب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلي أخرجوني منك ما خرج. وطمأنه الله عز وجل وأنزل عليه قوله تعالى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. انظروا لهذا الظرف العصيب، رجل يخرج ليس معه إلا الصديق في أحلك موسم لا يدري ما هي النتيجة إلا الثقة بالله، وفي هذا الجو يخرج من الغار سليما معافا، ثم يدركه سراقة ابن مالك، وبعد جولة 3 يخر فيها الفرس لسراقة تابيا على الأرض، ثم يستسلم سراقة ويؤمن ويسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يا سراقة كيف لك إذا لبست سراري كسرى وأنت يومها مسلم؟ فقال سراقة، يا رسول الله كسرى؟ كسرى من؟ قال كسرى ابن هرمز. قال ملك الفرس؟ قال ملك الفرس ستلبس سواريه وأنت يومها مسلم. قال سراقة، فقلت في نفسي، رجل خرج طريضا فارا بدينه يؤمنني بسواري كسرى؟ كسرى الذي إذا سمع العرب اسمه ارتعشوا وارتجوا وتلجلجوا خوفا. أيعدني محمد وهو خارج من مفرده معه الصديق أبو بكر فقط، أيعدني بملك كسرى؟ وضمد الأيام، ضمدي على هذه الآمال وعلى هذا الوعد. كم من السنين يموت صلى الله عليه وسلم بعد عشرات أعوام، ثم يأتي الصديق فيمكث في الحكم سنتان ويبقى سنة، ثم يأتي عمر وتفتح المدائن في عهد عمر وتفتح أملاك كسرى كلها، ويكون من ضمن الجنود صراقة بن مالك المدلجي الصعلوك المسكين، وقد نسي الوعد نسيه من طول المدة التي مضت إلى ما يقرب من 20 عاما، ولكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي كان سمع بأخبار الهجرة يعلم هذا الوعد. وإذا لعمر تأتيه الغنائم من الفرق فيجد من ضمنها السواران لكسرى، السوارين لكسرى، ويركب الناقة عمر ويذهب إلى مكة ويسأله الناس إلى أين يا المؤمنين؟ قال سأذهب لأنفذ وعد الله. وأراد الناس أن يصحبوه فقال لا، يصحبني ربي لا تصحبوني، فإن الله لا يحب الكبرى ولا المتكبرين. وينطلق عمر أميرا ولكنه تواضعا مسكينا على ناقته، لو لقيه أي إنسان من الأمة لا يعلم أنه عمر، لا هناك حرب ولا ذوس ولا صخب ولا بين يديه ولا عن يمينه ولا خلفه ولا فوقه، لا حراسة إلا الإيمان. ويدخل عمر مكة فلا ينتبه الناس له، ويسأل عن بيت طراقة، وطراقة في الدور العلوي فيناديه فيطل عليه طراقة ولا يعلم أنه عمر، فيقول انزل يا طراقة أنا عمر بن الخطاب، ولم يرضى أن يكون أنا أمير المؤمنين، وارتج على طراقة واستعش بدنه. قال أمير ونزل يجري حافيا، قال من؟ قال له أنا عمر. تعال، قال له من معك؟ قال له معي الله. قال سبحان الله، أتيتني أنا؟ قال أتيتك أنت. قال لو طلبتني أتيتك، لو دعوتني أنا ذهبت إلى المدينة. قال لا، إنما أنا آتيك لأنفذ وعد الله. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، لا يمكن، آتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فقال يا طراقة أتذكر يوما أدركت النبي على فرسك وهو في طريق الهجرة؟ هل أذكر ولا أنسى؟ قال هل تذكر أنه قال لك شيئا؟ قال والله يا مؤمنين هذا عمر طويل، أذكر أن فرسي كبى فعلمت أنه دعا علي وأن أمره لا انتصار. قال ألا تذكر وعدا وعدك إياه؟ قال لا. قال أذكرك أنا، ألم يقل لك يا طراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى بعزة الإسلام وأنت ما مسلم؟ قال سبحان الله، أي نعم والله. قالها. قال أنا كنت أنت مع جنودنا في الفرق؟ قال كنت هناك، ولما انتهت المأمورية بالنصر جئت إلى لك. قال يا طراقة هذان هو السواران، وأبرزهما عمر. قال وزادك الله عليهم التاج والمنطقة، تاج على الرأس، تاج كسرى، والمنطقة تلبس للملك، والسوارين في اليد. تعال معي الكعبة حتى يكون على ملأ الناس. وانجمع الناس من كل حلق، تجمعوا عمر وأصعده بعد تحية الصواب حول الكعبة، وصاف كعتي المقام، أصعده على المنبر وقال يا طراقة غلام قل الحمد لله الذي أعز الإسلام وألبس طراقة ابن مالك صعلوكا من صعاليك بني مدلج سواري كسرى ومنطقة كسرى وتاج كسرى بعز الإسلام والله أكبر وحده. فكررها طراقة على المنبر، وهناك بكت القلوب قبل أن تبكي الدموع فرحا وثقة بالله الذي يؤيد عباده وينصر عبده ويهزم الأعداء وحده. سبحانك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المأمون الأمين، صلاة الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما حضر عمر الموت شهيدا في سبيل الله، وبعد أن طعن من عدو الله اللدود أبو لؤلؤة المجوسي، وخر في محراب المسجد واستخلف ابن عوف ليصلي بالناس جماعة، وأدرك بعد هذا وسأل عن قاتله أهو مسلم أم غير مسلم، قالوا إنه غير مسلم، إنه مجوس مسلط عليك من اليهود. فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي من المسلمين حتى لا يدافع عن نفسه يوم القيامة لا إله إلا الله، وحتى لا يدخل أحد النار بسببي. ثم سأل عمر هل صلى الناس الصبح، لأنه بعد الضربة غشي عليه وأغمي عليه. قالوا صلى الناس الصبح بإمامة عبد الرحمن بن عوف الذي استخلفته أنت. فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قتلي سببا في تأخير الصلاة، فإنه لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. تعال يا عمر وانظر إلى حكام المسلمين، أنت يا عمر قتيل تطعن وتسأل أول ما تفيق عن الصلاة. تعال يا عمر وانظر لحكام المسلمين الذين لا يعلمون أين أبواب المساجد، بل لا يعلمون اسم الله ما هو. تعال وانظر إلى ما حل الإسلام حكامه وأمرائه حتى أثر الشعب، لأن الناس على دين رؤسائهم ودين حكامهم. وبعد هذا جاء الناس يواسون عمر، فكان قائلهم يقول يا عمر أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر سراج أهل الجنة، وقال آخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبكي أن الإسلام على موتك يا عمر، فاعلم يا عمر أنك شهيد. ألا تذكر يوم أن كنت على جبل أحد واهتز الجبل وأنت عن يسار النبي وأبو بكر عن يمينه وعثمان عن شمالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تسكن يا أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وقال ثالث يا عمر ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل من السماء عذاب ما نجا إلا عمر؟ ومكث كل واحد يواسيه بكلمة. فقال عمر شكر الله لكم مواساتكم، ولكنني والله المغرور من غررتموه، والله لن تتحرك شعرة في جسمي من أجل كلامكم، أنا أعلم بنفسي من غيري. يا ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. قالوا يا عمر إنك فعلت كذا وكذا وكذا وأنت على قدم صاحبك أبي بكر. فارتض عمر عرقا، أي ملأ جبينه العرق، وقال سبحان الله أتؤذنوني وأنا في الموت، أتؤذونني وأنا في الموت، أنا على قدر أبي بكر؟ والله لقد تمنيت من الله أن كان الله خلقني شعرة في صدر أبي بكر، يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. قالوا فعلت وفعلت، وفتح في عهدك الفتوحات ونصرت الأنصار ونصرت الإسلام، وكان إسلامك نصرا وهجرتك فتحا وخلافتك برا ويمنع الأمة. نظر عمر في هذه الساعة إلى من قاله أنت على قدر أبي بكر، وقال يا هذا والله لو ضمنتم لي أن يقبل الله التنازل مني لقلت يا ربي خذ كل أعمالي وحسناتي وجهادي من يوم أسلمت إلى هذه اللحظة واعطني بدلها يوما واحدا وليله واحده من ايام وليالي ابي بكر. فقال الحاضرون لموته يا عمر اترضى بيوم واحد وليله واحده من ايام وليالي ابي بكر وتتنازل عن كل جهادك واعمالك؟ قال والله لو قبل الله التنازل لكنت اسعد خلق الله، يعطيني يوما واحدا اختاره انا
وليلة واحدة اختاره انا واقبل السند. فقال رجل منهم يا امير المؤمنين, فاسرع عمر وقال لا تقول الان يا امير المؤمنين ولكن قول يا عمر فاني على ابواب لقاء ربي وارجو ان القاه متواضعا ذليلا لعله يرحمني. ثم قال ابنه عبد الله ضع رأسي على الرمل لا تضعها في حجرك فألقى الله متواضعا لعله يرحمك. فسألوه ما هو اليوم الذي تتمناه من أيام أبي بكر وما هي الليلة؟ قال أما اليوم فهو يوم الردة, يوم أن مات رسول الله وارتد بعض الناس ومنعوا الزكاة, كلنا ضعفنا إلا أبي بكر سند وركب ناقته وامسك سيفه وانقضى قوسه وقال والله لو منعوني عقال بعير كان يؤذوا له يا رسول الله لحاربتهم عليه. قال هذا علم, هل هذا علم وحده؟ ولولا وقفه الصديق او بكر في هذه اللحظه لضاع الاسلام. ان ابا بكر دعاني يومها فقال ما رايك فيمن ارتدوا؟ قلت ادخل بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت, فلا قبل لنا بحرب العرب اجمعين. خلاص اراد الله قدر الله انا مليك. قال عمر فامسك ابو بكر بلحيته يكذبها عنيفا حتى والله احسست ان كان شعرها يخرج في يده من شد جذبه, وقال سكنتك امك يا ابن الخطاب اجبار في الجاهليه خالص الاسلام؟ والله لو منعوا لي عقال بعير كان يؤدونه رسول الله لحرصتهم عليه. وخرج وصرخ في الناس ايها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وبرسوله وبخليفة رسوله فأوعده غدا الجرف او الجرف, والجرف مكان المعسكر لتجمع الجنود. قال عمر في صلابة ابي بكر ووقفته المشرفة في اليوم الثاني وجد هناك 11,000 من جنود الله أعادوا للإسلام هيبته وعزته. هذا هو اليوم الذي أتمناه, إن ربنا يجزيني من دسيه وكر ويأخذ كل أيامه, لأن هذه الوقفة تكفي وكر يكفيه إن هو لوحده في الوقت اللي عمر المشهور بالشدة قال له ادخل بيتك واعبد ربك وانتهي كل العالم ضعوا إلا وكر, حتى كانت عائشة تفتخر على كل العالم تقول لهم لا أنسى يوما لأبي ركب ناقته وانقضى قوسه وأمسك سيفه وقال والله لو حاربنهم حتى تنفرد سيفك. قال هذا يا عمر اليوم, فما هي الليله التي تمناها وتنازع عن كل ليله وقت؟ قال ليله الغار. ليله الغار اذ يقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا. وجود ابي بكر معه من ساعه ما طلع من البيت لحد ما وصل المدينه وسمعوا طلع البدر علينا وقعد معه في غرفة أيام وبقى يشيله في الطريق من هذه الضعيف المسافة اللي ينجده من الغار كلما رأى عياءه يحمله, فإذا عيا يروح رسول نازل يجي له بيسر أثر يجي له القدمين قدم عواك قدم رسول, بعد شوية يجي له قدم عواك بس ما في قدم رسول يستغرب أتابع عواك في غيره يقول لي يا بكر أتعبناك له لا رسول الله. وبعدين مر امامه مره وراه مره يمين ومره شمال يقول له فكر ما هذا تلجلج اثبت على حالك. يقول له اذا تذكرت الطلب واحد جاي وراء اكون خلفك لتاتيها الضربه في انا, اذا تذكرت الشهيد كنت عن يمينك او شمالك عن خير. يقول له ولم هذا؟ يقول له انا اذا اصبت اصيب ابو بكر وحده, اما انت لو اصبت اصيبت الامه كلها فنحن كنا في جوك. هذا هو رأي عمر, يا ليت الله يقبل كل حياتي وأعمالي وحسناتي ويمنحني بدلها يوما من أبي بكر وليلة من ليالي أبي بكر. نصر تبناه عمر, ويظن أبدا أن الهجرة كانت فرارا أبدا ولا هربا, إنما كانت انتصارا وصمودا وإصرارا. بدليل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله, نصره إذ أخرجه الذين كفروا ذي اثنين إذ عمر في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا, إذ كررها الله تعالى في الآية كيف جاءت إذ هذه وهي أحلى من الغرب واحلى من شمس النهار. ما تراه الله اذ اخرجه اذ هما في الغار اذ يكون صاحبه تحت كل اذ من هذه الثلاثه سر من اسرار الله. ساحاول ان شاء الله في الاسبوع القادم في مثل هذا اليوم في نزل كسر المعادي ان اشرح هذه الكلمات شرحا وافيا. فهناك احتفال مهم جدا في المعادي في نزل الفتح سيحضره شيخ الازهر ومعه اولاد كثيرون جدا من كبار القوم كما يقولون وساحاول ان شاء الله ان افتت او ان احلل شيء من هذه الايه التي جاءت السر الاعظم. ايها الاخوه الفضلاء ارجو ان يكون نصيبنا من هذا الكلام كله قبل ان انزل من فوق المنبر ان نهاجر الى الله عز وجل بقلوبنا. كل انسان الان مستقر بيته مستقر مع زوجته وعياله, انما الاشق والهجر في الشقه الصعبه هي هجره القلوب الى اعلام الغيوب. فاذا كنت الان مقيما على معصيه فحاول ان تهجرها الى ضدها, واعلم انك من خير المهاجرين. هجره البلد في استطاعة اي انسان يركب قطار او عربيه ويهاجر يروح اليمن يروح المنيا يروح اي ناحيه, بس اجل الانتقال دي سهله جدا يعملها الفاشلون. الا الهجره من الرذائل الى الفضائل. المجاهد من جهاد نفسه وهواه لله, المهاجر من هجر السوء والفحشاء. وهناك من يتمشدق بالهجره والانتقال والترك او تكفير الناس, واذا حاولت معه ان يتخلى عن عناد او الحاد او عن معصيه هو يعلمها يقول لك هذا صعب عليه. والله الذي لا اله الا لولا ان الصحابه هاجروا اولا بقلوبهم الى الله ما استطاعوا ان يهاجروا الى الحبشه والى المدينه. ان الاصلاح ينبع من داخل النفس قبل ان ينبع من ظاهر البدن. التقوى ها هنا, التقوى ها هنا. من ترك الشر اولا بقلبه واقتنع بسوء الشر كان عليه ان يعمل اي شيء في الخارج. هناك الناس يتصنعون العمل من غير اقتناع من الداخل, هناك من يهاجرون من بدن ولكن غير مقتنع من الداخل فتراه فاشلا. والله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما ابتغي وجهه. نريد اليوم ان شاء الله في درس الجمعه ان نذكر بعض النماذج بسيطه جدا, عينه قطره من البحر من عينات المهاجرين او المهاجرات لنعيش في رحاب هؤلاء الناس الكرام الابرار الذين تتعالى اقدارهم عن امثالنا وتتناقص اقدارهم عن امثالهم, بل لا نساوي قلامة أظفارهم. يقول أن نعيش مع ذكراهم بعض الوقت, فالحديث يكون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقبل أن أغادر هذا المنبر أرجو أن لا ننسى أبدا مسجدكم هذا ورسالته العالية الكريمة التي من أجلها اجتمعتم وفي سبيلها تحاببتم, رسالة المسجد وما يؤديه من خدمات تحتاج إلى أموال, وطوال حياتكم تبذلون وتبرعون, وما قام هذا المسجد ولا أجد رسالته إلا من جهودكم وإلا لكرمكم واتقائكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ونحن دائما نكثر من الأمر للناس بالتبرعات المساجد, وربما ظن بعض الناس أن هذا أمر قد يكون عسيرا على بعض الناس. لا والله الذي لا إله إلا هو, إن هذا هو الجهاد. الجهاد إما بالناس وإما بالمال. جهاد بالناس اللي هو ضرب الاعداء والحرب والسلاح مش موجود عندنا معانا احنا, احنا في هدنه والجيش بيهون في حاله واحنا المدنيين في حالنا ما نقدرش حتى لو اي حاجه الان ممنوع. فلم يبقى الا الجهاد بالمال. الجهاد بالمال وهو المال تفيد الروح. هناك اناس يستبيعوا يقول لك اروح احارب ومساعد عشان يلهف له حاجه, يلهف له ساعه واحد ميت يجيب له بنتي يعمل حاجه. فهناك اناس يسهل عليهم الحرب المدنيه والدفع للسلاح. لما إذا سألتهم أو قرش جامع أو ثمن حنفية ماء يفضل منهم مين يصرف عليه؟ المال. المال يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في الشك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في الله. إن الله اشترى من إيه؟ أموالهم وأنفسهم. إن الله عز وجل يخرج بين المال وبين النفس. اللهم وفقنا وتب علينا, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات, اللهم عز بيدنا إن زالنا وسامحنا إن أخطأنا, كن لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تكن علينا. إن شاء الله تعالى
الدرس المعتاد 134 حلقة 134 غدا هنا السبت تفسير، وقد كرمنا بالإعادة في الإسراء يوم الأحد مسجد الإيمان في حلائق قليون الحلقة الثامنة، يوم الاثنين درس جديد في مسجد عمنا الرياض في مدينة نصر، أرجو أن نبدأ أنظر إليه لأنه درس جديد منطقة جديدة تحتاج إلى شد الأزري وإلى نصر كلمة الله في مدينة أنتم عارفينها وعارفين ما فيها ومن فيها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكم الخير. أما يوم الثلاثاء فهو الدرس المعتاد لأحكام الفقه مع بيان حكم التشريع في الخيانية، والله المسؤول أن يتقبل منا ومنكم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. بعض النماذج المباركة الطيبة من المهاجرين والمهاجرات نكتفي بها الآن كعينة من عينات الخير والبركة، كعينة من عينات الخير والبركة حتى ننشط في دعوة الخير ويشجع في الإقبال على الله وعلى هجرة المعاصي والسوء والفحشاء. السيد الكريم والصحابي الطيب المبارك صهيب الرومي، وكان من روما ليس بالعربي، ما كانش من الحجاز ولا من العرب، انما كان رومي وكان يعمل حدادا في مكة، ولما جاء الاسلام هدى الله قلبه للاسلام فاسلم وصار من خيار عباد الله، وجاءت الهجرة فكان من المهاجرين، وفي اثناء خروجه تبعه شباب من قريش وقالوا يا صهيب جئتنا مفلسا صعلوكا فقيرا، ثم جمعت المال من مكة وتريد الآن أن تذهب إلى محمد في المدينة، ما مكناك من هذا أبدا. قال لهم يا قومي، أولا المال اللي أنا جمعته من مكة ما جمعته سرقة، ده مهنة، أنا كنت بسرق الحداد، هذا عرق اليمين أو كذب اليمين وعرق الجميل، هذا عمل حلال، أنا سرقت شوية نفس. ثانيا أنا معيش فلوس، أنا جايب فلوس العيالي، إذا كان المقصود فلوسي فاتركوني وهاجر لله وأدلكم على موطن مالي. قالوا إحنا عاوزين فلوس، إنما أنت بداهي إحنا مالك إيه؟ قال لهم طيب أرأيتم لو دللتكم على مالي أتدعوني أهاجر؟ قالوا قل لي فيه. قال لهم دفنتها في مكان كذا عند الشجرة الفلانية عندكم مكة. ولما كان هؤلاء الكفرة أهل مال وأهل عرض زائل وأهل فسق ودعارة، ما يهمه العقيدة ولا الإسلام بتاعه، جلوا على المال وتركوه يهاجر، ولم يكن معه يومها في طريق الهجرة إلا بعض كسرات لؤم من عيش كده خشن من شعير يتقوط بها في الطريق حتى وصل إلى المدينة. فأول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا صهيب ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، مال رابح، مال رابح، مال رابح. صهيب استغرب قال له ايه خير ان شاء الله في حاجة؟ قال له بعت فانيا وقبضت باقيا، انبأني ربي بما فعلت، ونزل فيك قرآن يتلى الى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع، يشري غير يشتري، التاء اذا زادت في الكلمة افادت مع الشراء، واذا نزعت انقلبت الكلمة من شراء الى بيع. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيعها، كقوله تعالى على اخوة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هم كانوا اشتروا اخواته ولا باعوه؟ باعوه، ولهذا ربنا ما قالش بقى اشتروه، قال وشروه، شار ربنا من هاتين. فالمهم ان صهيب اما استغنى عن ماله الفاني واداه للشباب وتوه ونجا لدينه الى الفتن، اشترى الجنة واستغنى عن المال الثاني، فاكتسب الذكرى الحسنة واكتسب قرآن يسأل يوم القيامة فيه وفي أمثاله. قالوا واحد مهاجرين، ناخذ واحد أطفاله، أم حبيبة رضي الله عنها المسمى برملة بنت أبي سفيان أخت معاوية ابن أبي سفيان، أسلمت. وتعجب يا أخي إذا علمت أن هذه المرأة في بيت اللي يسموه بيت العز، بيت السلطان والملك، أبوها كان رأس الكفر كله ولعنت والغطرسة والكبرياء والأناطة والظلم. يدخل الإيمان قلبها اللي هي رملة دي، فتسلم رغم أنف أبيها أبي سفيان وأخيها معاوية، فيتناوبان على إيذائها مرة بشد الشعر من رأسها حتى ينخلع، فركوا رأسها طلعا من غير شعرة، يلفوا الشعر تعرض عليهم ويجروها في الأرض، وهي تقول آمنت بربي وحبه من قلبي. ليس لها شعار ترد روح العنة والظلم إلا هذه الكلمة الحبيبة، آمنت بربي وحبه من قلبي، لحد شعرها والشعر يطلع بالدم، بقى شعرها طلعاء وخلاص، ولا هي ولا حسب حد. وبعدين لما اشتد عليها الأذى آتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه رأيك؟ قال لها يا رملة ده مش هيسكت، ودول فاكرين هذه من العار الكبير ان رئيس الكفر يبقى بنت مسلمة مش هيسيبوك، فإن استطعت أن تهاجري مع إخوانك المهاجرين وأخواتك حتى يجعل الله لكم مخرجا. فأخذت زوجها وخذوا بعض وراحوا على الحرش، إلا أنها قبل أن تهاجر بلحظات جاءت لتودع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فبعد ما سلمت يعني نرد عليه السلام ودعته، قالت يا رسول الله يعني مش عارفة هتقابل ازاي ولا، قال لها على كل دي مسائل ماشيه بنظام من الله، قد جعل الله لكل ايه لكل شيء قدره وكل حاجه لها مواعيد يا رمله. حتى الليله واخر ليله في مكه رايت وانا نائمه كان قمرا سقط في حجري، فمش عارفه اسقط القمر ده، خايف لان القمر مثله فوق فوقع في حجري فما يكون شر. قال لها انصرفت رؤياتي فسيجمع الله بيننا في خير. قال لها نعم مع السلامة، استودع الله لي لك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسرك للخير حيثما كنت في حفظ الله وجلك. وكانت هذه الكلمات يرجع بها النبي كل مسافر. وذهبت هناك بعد ليلتين ثلاثة من الحبشة، هناك بقى عثمان بن عفان وعبد الله بن سيدنا جعفر بن ابو طالب وستة رقية بنت الرسول، حوالي 84 مهاجر دول جم من ضمن. رأت رملة هنا بالليل كأن زوجها متخ بصورة خنزير، لا يعني مشوء، فتشاءمت قالت للنوم قالت يا بنت هتقولي له انت انتخبت يجوز بها الوقت او يجوز من اثار التعب والهجره. فجاءها الخبر في اخر النهار بان زوجها قد ضحك عليه الشيطان وتنصر. قال سبحان الله، يبقى ده مش الوقت ولا ضحك حلال لرؤيه حقيقيه. قالت لا رده الله وكان في الداعي ضحكوا عليه انتوا الحبشه ونصروا. وحاول ان يراودها فابت ولعنته لعنا كبيرا، واجتمع على رملة جملة آلام، ألم الغربة وألم الوحدة، زوجها خلاص، ومعين أبوها أبو سفيان يعني لو ديش عقيدة تقول إيه اللي جاب الغلب اللي كله، وأنا قاعد أبويا الرئيس بحاله قاعد مثل العز، إيه جاب لي مثل الغلب؟ أبدا، العقيدة أحلى عند هؤلاء من كل ذلك، غربة ووحدة وجوزها يتنصر ورفض طلعاء العذاب اللي شافته من اخواتها ومن ابوها. فبينما هي كذلك وهي ثابته عزمها، طبعا سيدنا عثمان كان هو زي ما تقول انت دلوقتي اللي هو بتاعتنا عميد النبعوثيين او الدموثيين في البلد دي، كان دائما يرجعوا ليه هو سيدنا جعفر ابن ابي طالب، باعتبار ان عثمان نسيب الرسول كان لسه بقى نور واحد، ما كانش خالد لسه ابو كلثوم، ما كانش رقيه ماتت، وكان سيدنا جعفر ابن عمه اخو سيدنا علي، فكان اي مبعوث يتعب يروح للجماعه له. دنيا بن واسوع الرسول جاءه خبر، فبعث للنجاشي بلغ انه اثر خير الاسلام، ولم يمكن عمرو بن العاص ولا الجماعه اللي كانوا رايحين انه يسلموه المهاجرين، وقال النجاشي عرف قيمه هذا الاسلام وامن بالله، وقال والله لو استطعت ان اذهب الى محمد لذهبت اليه ومسحت تراب قدميه بدموع عيني. يعني الحقيقه طيب، فبعت النجاشي قال له أي وكلتك في التزوج برملة بنت أبي سفيان، كان خلف منها جوزها راح في داهية بنت اسمها حبيبة، فقالوا سماها أم حبيبة. فالنجاشي فرح، برضو النجاشي أذى منه، قال برضو إحنا مسلمين، إذا كان الرسول احترمني باعتباره صاحب البلد أنا لازم أحترم الناس اللي هنا. فبعت عثمان قال يا عثمان أنت رئيس المسلمين هنا والرسول بعت لنا كذا، الخير إن شاء الله. قال له بعت 400 درهم عشان مهر لرملة يخطوه عليه عشان يعوضها خير عن الكلب لوحده. قال طيب، قال له انت رأيي، قال له رأيي فما انت الحاسب وانت وش جاينا؟ قال له معلش رب واحد منكم يتولى عملية احسن، جابوا اللي خاطرها هي رمانة شك فيها اجلال الحبشة وبكتب ايماني. قال له طيب، فرع عثمان لجعفر ابن ابي طالب وقال له انت ابن عم رسول الله فانت اولى بقى اعد ابن عمك لك عاصب. قال مش من بني هاشم. خلاص النجاشي تنازل لعثمان وعثمان تنازل لجعفر ووصل لجعفر. الغرب راحوا عند النجاشي وتم العقد، وراح بعت لها النجاشي وصيفه عنده تبشرها، قال لها المهر جه واحنا كوكلاء عقدنا لك العقد، وادي الربعون درهم بتوع الرسول، وادي عليهم 4000 دينار. دينار بقى من درهم يعني 8000 جنيه في العمله بتاعت الوقت، دول هديه من عندنا، وشويه بقى من الورق والزعفران والعنبر والمسك هدايا ايه. فبيشيل فرحها، قالت اما الهدايا الحبشيه كلها فهي ليك يا الفتى اللي جاي اللي جاي البشرين، واما انا فلن اخذ الا المهر الرسول بعد رواه الدرهم كل ده بصر لك انت الان بشرطين احسن بصرة، خذ 4000 دينار فرقها على الفقراء، وخذ العنبر والورق والزعفران والمسك كل ده خذيه، تكفيه قوي الشرف الغالي من النبي الغالي. ولما نتى على ذمة الرسول في الحبشة، طبعا الرسول في عز وجوده في مكة الصحابة انتوا عارفين المدة فاتت، امر الله بالهجرة، الهجرة تمت، فلما استقر في المدينة وكان بنى لعائشة رضي الله عنها وتزوج بنت جمعة من قبل كده وجات مات بعدين زينة من أم المساكين، فالرسول بعت جاب أم حبيبة جابها من الحبشة، فجت وزاولها النجاشي خير زاد، أكرمها خير إكرام، وعصرت معزة مكرمة، عاشت في حضرة أمهات المؤمنين كأعظم أم المؤمنين، يعرف رسول الله قدرها فأنها جاء منين وبنت مين واتفرغت عن ايه في سبيل ايه، دي كمان يعني اكرمه عزيز قوم من ذل المركزيه تبقى لها عند الله قيمه كبيره طول عمره في الغول، وبعدين جاب حته من الغول بيقول ما احنا طول عمرنا غول ما غول، يعني احنا في حاجه ذلك لما يكون واحد في العز وينتقل فجاه ويتحمل معناها دي عقيده غير عزيز. وبعدين اما الايام دارت وجه قريش نقضوا العهد بتاع صلح الحديبيه، وخاف ابو سفيان أن تدور دولتهم وأن يذهب ملكهم وأن الباغي على الباغي تدور الدوائر، فقال ما أروح أحايل وأخادع محمدا إياكي بالذلة في المدة ويخلي 10 سنين 20 سنة ويعني يضحك عليه عشان يجيب النار، أتاني بقى على طول ذلك وجاله نصر بن سالم وقال له عن اللي حصل وأن القبيلة المتحالفة مع قريش عقدوا عهد الحديبية وقتلوا واحد من ملك خزاعة. قال له أتاك النصر؟ يعني اخر مثال ان هذه الصحابة تحدثني بالنصر على الاعداء. المهم ان ابو سفيان جه راكب ناقته عشان ما ينبهش الناس بان ابو سفيان خايف يموت، فكان يمشي بالليل ويكمل بالنهار لحد ما وصل الى المجلس. طبعا هو جاي عنده على البيت بنت حبيبه الهروس عمران، ومهما عمل فيها برضه الا كان امور منين بنت الزعيم الكبير، فهي توقف ونمشي بابا. فلما دخل المدينه دخل بالليل في نص الليل، صادف عيل صغير ماشي في الطريق، قال له انت يا شاب قطع جني؟ قال له كنت في المسجد. قال له المسجد هو انت عندك صلاه لحد دلوقتي؟ قال له عندنا قيام ليل. قال له قيام ليل؟ هو انت بتكون الليل؟ قال له يعني ما هي الغرابه يعني ايه الصلاه ليل؟ قال له دول مسلمين؟ قال له يا ابني طفل صغير. قال له الصغار ينشؤون على ما نشير عليه، وصغار اليوم صغار غد. قال له طيب اول حاجه فوق ليها ابو سفيان صخر الاطفال الصغيره تربيه. قال له طيب ما تعرفش بيت رمله؟ قال له ما عندي رمله. رمله من؟ قال له رمله بيت ابو سفيان. قال له ما عندي رمله، هذا خبر كذب. قال له يا ابني رمله بيت ابو سفيان بتاع مكه، فوق بنتي هنا للجوازه. قال له اه لا تكن رمله، كل ام المؤمنين. يا سلام عظم الاطفال ان الوعي التوعيه الدينيه شغاله، لا نخليه عيل جاهل ولا مره ولا فاده ولا شاب، كله على مستوى عيل يتهجد بالليل وراح نص الليل جاي الجرح. قال له ايوه هي بقى ام المؤمنين. قال له انت مالكم؟ قال له انا خاف يقول ام سفيان العيل له كده يرجحك. قال له أمانة سأسلمها والفرد. قال له أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها. طب تعالى بقى جه عندي بيت أم المؤمنين رملة اللي هي أم حبيبة دي، الولد من أجله طرق الباب بأظافره، الظفر بتاعه بيخط بكف بكف أبدا، يحفظ للبيوت حرمتها وبارك فيها رقيق. أتلاقي إيه كانت تهجد بالليل؟ هو كان خايف يكون الرسول عندها بالليل، لأن كل واحدة ليلة من أمهات المؤمنين، ما كانش عندها رسول التعليم. فلما حد رد قال له يا ابني اتفضل. قال له آه خلاص تعالى. قال له اوصف الباب. قال له طرق. قال له يا ابني تعالى تطرق. قال له اوصف الاستئذان عندنا رسول. أتكرر كمان مرة واحدة نايمة. قال له ماليش نوم هنا. دي يجوز بالصمت. لا تزعجها. ولا تقطع عليها حديثها مع الله، سيبها بتكلم ربنا ما انشوش عليها. يا سلام يا فلما سلمت هنا الصلاة قالت من الطارق؟ قال الطفل. قال لها يا أم المؤمنين رجل غريب لا أعرف يدعي أنه معه أمانة لك ولا يعرف بيتك فزلمته على البيت، فقالت اسمحين؟ قالت دعه يتكلم حتى أعرف من هو. فياخا تكلم قال لها انا ابو سفيان، انا ابوك يا رمله. قالت ليس لي ابي، فرق الانسان بيني وبين ابي. الولد بقى ما عرف ان بقى ابوها بكلامها قال طبعا انت يا ام المؤمنين مسائل عائليه بقى. قال لها انصرف قالت انصرف راشده مع السلامه انت. قال لها يا رمله ادخل اكرا الباب موجب يعني الباب موالي ان شئت فادخل وان شئت انصرف حر. قال لها ألا تقومين فتستقبليني؟ قالت له الإسلام لا يستقبل كافرا ولكن أنا أرحب بك لا استقبال لك. المهم دخل شوف إيه بقى رئيس كبير يعني المفروض من البيت كل فتاة تبدأ بيها معجبة. جاء واحدة غير دي بقى من مركز الفجرات تجيب فرقة حسن الله قبل أبوها على المداخل بره طب الله أبويا جاي من أنا دخل أخش وهي على الفارس بتاع الصلاة تلاقي بيت الوقت كده يعني حتى لو تقولش اقعد وقال دي الفروة اللي عندي تقعد عليك اكثر انها شرات رسول الله الطاهر وانت مشرك النجف. اعالج على الفروة ازاي بتاع الطاهر؟ قال لها لقد اصابتي بعدي شر. قال يعني بعد ما كتبتيني جالك شر؟ قالت لا والله ما اصابني الا الخير، الشر كان عندكم ولا زال. يا ابتي اسلم تسلم يا راجل. بس انا اطرق انا يا بنتي على كل حال موضوع الاسلام دي هنفكر فيه حد يخلعها. بس انا جاي في مهمه. قالت له ايه؟ قال لها واحد من جماعه حلفائنا غلط وقتل واحد من حلفاء محمد وانا خايف. لا احنا قدمنا العهد فعلا بغلطان. فانا جاي بس نفتح الدنيا ونطلع ونبطل الحرب بيننا. قالت والله ان رسول الله قال لنا اعلموا انه غضب واذا غضب غضب له الله واذا غضب الله فمن ذا يتدخل. جايت واحده ست اتدخل في غضب الله؟ قالت لا روح لك مليحة عليا. لا روح لمين؟ قالت روح لابو بكر لعله يفعل شيئا. ده اعظم واحد راجل الرسول حفظ له تاريخه. قال لها طيب فين بيته؟ وصفت له بيته. راح لابو بكر. ابو بكر طول عمره كده رقيق ورفيق. قال له يا بس زي كنت اتمنى احنا لا بنحب شكل انت بس نطلع هنعمل لكم ايه؟ تتحالفوا مع ناس ويضمنوا ونبقى واحد من حلفائنا. طيب سكتنا احنا قبل العهد لازم ننصح حلفائنا وان ما سكتناش هنعمل ايه؟ وقال رسول غضب وده رسول ما هوش واحد ناثر عليه بريشه ولا بخواطر. ده مش ده عاطفه ده يتلقى امر من السماء. فانا هنعمل ايه؟ قال له ارجوك. قال له والله ما لو عندي انا ناس تبقى لي كده لكن ليس كل ما تبنى مرء ذلك. روح لعمر. فوصف له راح له سيدنا عمر شافه والعياذ بالله. علو الله يا ابو سفيان لا نجد وحيد. قال له يا عمر مش اصول دي احنا في هدنة بيني منكم في هدنة لن تلقى من هدنة بعد ودينكم ينهى عن الغيلة عن الغيلة وعن الغدر. قال له جاي احسن كده. قال له والله لو لم اجد الا الضرب لقاتلتكم به. لو المسلمين كلهم ماتوا ما ليش غير النمل احاربكم. انا اتوسط لك انت عارفين عملتوا فينا. قال له مش وقت يعني حاول. قال له اما انا ما اسمعش فاروح لعلي. المهم راح سيدنا علي كان الحسنين هذا والحسين موجودين جوا وفاطمه امه. سيدنا علي رد وقر قال له بس يا ابا سفيان يعني ما اظن ان هذا يغني لان رسول ما بيغضب محدش مني ابدا لا حريم ولا رجال ابدا لان غضب لله عمره يغضب نفسه وعنده لقب عهد. قال له انا عايز حد ياثر عليه. قال له فاطمه الزهراء دي لا هو يذوب امامها حنانا لانه بيحبها منه. انما اوعى تروح ابو بكر والعمر ولا ما ينفعش احنا دي عاوزه عاطفه تاثر عليه لعله يرضي الله. خد فاطمه. هو اذا راها قال مرحبا بك يا فاطمه ويقوم هو من على الفروه ويعاد على الفروه ويقولوا على الله خدها. فدخل على فاطمه برضه هو كأب ابا سفيان اتمنى أن يضع الله الحرب ساري آل الثواب عند الله السلم من أبي إذا غضب غضبت له السماء والأرض. يا ريت نحن نسلم خاف الغضب. طب أقول لك خذ العيالين دول حسن الحسين دول بقى ما هو ما يتهمهمش بأن لهم أغراض. قل لهم خذهم معك فإنه إذا رأهما هش لهما وش وقبلهما وقال ريحانتايا من الدنيا. فخرج مرة أتاني الحسن المشمل العلوم مجدد. فبقى أبو سفيان يقول خد حتى العيال الصغيرة حتى التوعية العي لسه بيلعب على الحصان مرة في الشارع وعارف عدو جده مين؟ ماله مش عملاء وأذناب ودلابير وحمير وموفرين وبناء عيل. قال تعالى الغلط قعد يقول له وهنا بكى واستعبر سيدنا علي جوه. فسيدنا فرصة بتقول تلك ليه؟ لا سبحان من أذل أبا سفيان وأحوجه لشفاعة الصبيان والنسوان. يا سلام الله يا إبراهيم الله يا إبراهيم. يعني هو سيدنا علي اختار أبو سفيان ده كان يحرك مكة صبره ينزل يجي ماشي بالليل ويختفي بالنهار خايف وجاي يائس من العالم كله ما عادش غير العيال الصغيرة اللي بيلعبوا حصان في الشارع حتى الحزين. سبحان من أذل أبا سفيان وأحواله يتبع سنة وسنة. أهدي اسمها أم حبيبة من ضمن المؤجرات نظمها على صهيب قبل كده. صهيب بذل ماله ربح البيع. أم حبيبة لم تأخذها في الله لا وسلائم مع إن الواحد منها ساعات يبيع دينها تهبوه عشان أخوه
يلا انا وابن عم عالغريب يا عم لابن عمك وابن غمك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الولي القريب. سيدنا عمر الله يرضى عنه لما جه يهاجر يعلم بان كل الصحابه هاجروا سرا الا عمر ابت عليه كرامته ان يسر بالهجره على الحق. وكفايه نحى طالعين من بلدنا هنضم كمان مع الحجر البلد الجبن. فراح لهم علني في قلب مكه في قلب شعبه وهم عايزين كنتم انا شوف انا مهاجر اهو ومش بالليل علنا بالنهار اني مهاجر يا ربي كما هاجر الخليل ولوط وموسى. فمن اراد منكم ان تسكل ان يسكل امه او يرمي براسه ويسكل اطفاله فليتبعني وراء هذا الوجه. ولا حد ولا كلب منهم قد يمشي وراءه. ولهذا قالوا كانت هجرته عزا وكان اسلامه فتحا وكانت خلافته برا ونصرا. في حاجه ثانيه مهمه جدا. سيدنا اسعد سيدنا سعد بن ربيع الله يرضى عنه. سعد بن ربيع كان من اهل المدينه المنوره الانصار يعني كان من ضمن المهاجرين الخليفه اللي سيدنا عمر استخلفه سعد من ضرب بالخنجر اللي هو عبد الرحمن بن عوف. فلما الرسول احب ياسن يعمل اخاء بين المهاجرين والانصار كان سعد بن ربيع بتاع المدينه نصيبه عبد الرحمن بن عوف. قال له معاك يا سعد تاكلوا مع بعض شرب لحد ما ربنا يجيب لهم عاش. قال له علي ايوه ربي. فراح واخده معاه البيت قال له يا عبد الرحمن احنا اصبحنا اخوين اللي يموت مين هيرس الثاني. قال له يا عم انا الموت هتقول في ايه؟ قال لي جاي نصف بطن النجم. قال لا خلاص هتنازلك عن نصف الدور نصف البيوت يعني وعن نصف الحصان اللي هي البساتين وانا عندي اربع نسوان هطلع منهم اثنين اجمل مراتين فيهم وتبتدي العده بتاعتهم واجوزهم لك عشان يبقى اسم اخر كده مظبوط والا لاش ناس انصار. ولهذا ربنا سماه الذين اووا ونصروا والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم يحبون مش يتثاقلون ولا يجدون في الذنب حاجه الموت ويؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خطر. فسيدنا عبد الرحمن واحد يقول يا جماعه دي شخطهم يقول فاتت يا عبد الرحمن التقييم يقول تعالى بقى ولا عاوز بقى المره دي يعني فاهمك مش حتوان من عبد الرحمن بن عوف. قال له شوف دع حيطانك اللي هي اللفتين يعني جنين دع حيطانك ونساءك وبيوتك تستقر والله لا حظ لي فيه بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق. فالجن والله حسنا فين السوق؟ قال السوق ايه؟ قال انت مالك هروح اتاجر انا ربنا يكرمني مش هيقول تعيش على قد بطني وبنصوم بقى بالاسبوع يا سيدي عيب. قال له خلاص اخوه في الله وانا قبلتها. قال له هتروح السوق ايه؟ قال له انا هربت من الكفار بار مع دراك هربتها في ذيل قميصي وخيطت على من تحت فتشوني خلي كل فوق وسوي الاربع دراهم اللي في الدرجه اللي بيني الاربع دراهم دول يعني 10 قروش تحت الدرهم بالشيسة و2 مليم. قال له ماذا تصنع؟ قال له انت مالك ولا الاموال بتاعتك ولا بتاعتي ولا العالم اللي بيعرف ربنا. الواد راح عبد الحميد في السوق قال له السوق هو بتاع يهود بنو قينقاع لسه بقى المسلمين كانوا واصلين معاه في السوق لسه. فدخل هو قاعد يدور في السوق على حاجه باربع دراهم يجيبها ويعينه ويبيعها. يوم ربنا سد الابواب كلها ما لقاش كان هروح يجيب لها باربع دراهم ما سعوش ما فيش جمال حاجات غاليه. في اخر السوق ولا امراه نايمه وقدامها الجبنه اللي اسمها القريش فبيقول فقط. قال انت يا ستي يا بنيه انت بتبيعي اخويا يا عم لما الله يا اخي يا ابني نايم النهارده محدش اشترى بتاع لا طب تبيع دول بايه؟ اكل واحسن اخر النهار وانا تعبان عاوز اخد حاجه لعيالي اربع دراهم. قال لا الحمد لله اهو ولا تاثير ربنا تدبيره. فراح واخذ اربع دراهم قال اللهم انت زعل انا لا فهمتها ولا غشيتها وهي لا من بقها ما في ما فضلش ما فيش مصاب خارج يوم رب العزه ما يجعلش في السوق كله الا الجبنه دي محدش جاب جبنه فين ده قالوا لي فخدها. فالناس جايين اخر النهار بيدوروا على جبنه قريش لقوا ده طالع قالوا انت هذا ابيع؟ قالوا ابيع ابيع مكان. قال والله انا ما ساومت في الشارع ومش هساوم في البيع. ثم ظنوا ان المساله غاليه ما فيش هم الغرب عشان يروحها ب 40 درهما الله يربحك. هو جايب باربعة بس بعد 40 يبقى 10 امثال هيجر. فراح واخد الاربعين درهم وعلى البيت دور. راح لسعد بن الربيع اللي هو اخوه في الله قال له يا سعد اتحمل لي دي وقت قبل الفجر تكون خطب لي وعروسه. قال له عروسه؟ قال له ايه انا بعت وربنا اكرمني. قال له كده قال له كده قال له كل واحده حتى ست يعني مش لازم تكون بنت ركب على قد الحال. قال له بعت الاربع دراهم جبنا عريس ب 40 قال عادي. فراح خطب له واحده من الطالحات الخليفات تقول ب 10 دراهم هم ذكر زمان زاهدات اقلهن ما حرام اكثرهن بركه. هي حتى اجر هي جاهز بنت واحد يعيشها على الحرام وتعيشها على الحرام ويتعور انما هو خرب الدنيا الاناقه كده ويجي بعد اسبوعين ينقل شهر العسل بطل والصوت والنصيم والمحاكم اعوذ بالله. دول الناس كانوا ماشيين كده موصفين. كان الرسول عشان بيصلي الفجر لا عبد الرحمن بن عبد الله وشم منه ريح حلو قوي فجاه الدخله. فقال له يا عبد الرحمن اني اشم منك لحم طيبا. قال له بارك لي بقى. قال له ليه؟ قال له جواز. قال له جواز ازاي ما في مكه؟ جزا الله خيرا سعد. قال ام سعد؟ قال له ما جاوزتش انا الدعوه اللي مستحيلهاش. وصل عليه جديد لسعد ساكن قال له جوازه. قال له والله يا رسول الله هو ما رضيش حتى خالص لا ياخد حاجه من نسوان ولا من بيوت. فراح السوق وربنا خلاه يرضاه 40 وجيه لقيتها جوز جبت له واحده سته اول ليله دي. قال له كده؟ قال له كده. قال له بكرا ولا فيبا؟ قال له فيبا بكرا كمان بكرا بعشر دراهم. قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وضحكها وضحكك يعني انسان يسمونك. قال له ان شاء الله في المستقبل لا ما عندها لحد اربعه جبنا العبد الحال تعاوننا فتحيه الله عبد الرحمن بن عبد يوم النبي مسيح منه قلت انه الاربع دراهم بقوم 40. قال له بارك الله لك في صفقه يمينك الله يبارك لك ايدك مبروك خلف. قال عبد الرحمن فوالله لو تاجرت بعد هذه الدعوه في تراب لحوله الله ذهبا في يدي.